بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على أنواع العبادات جملة، وذكرنا في ذاك الدرس أن الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ القول والكلام في العبادات بأركان أو مراتب الدين، فبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقد ذكرنا هناك معنى كل ذلك، فندخل اليوم بإذن الله عز وجل. وقبل هذا، الشيخ رحمه الله تعالى بين أو ذكر جملة من العبادات أو من أنواع العبادات، وفي ذكره لهذه الأنواع من العبادات صرح بأنها عبادات، فإذا كانت عبادات فيجب أن تكون لله عز وجل وحده، يجب أن تكون لله عز وجل وحده، أي خالصة لله عز وجل، فلا يشرك مع الله عز وجل أحد في هذه العبادات. وبين رحمه الله تعالى أن من صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر، أي أنه يكون كافرا بالله عز وجل، مشركا بالله عز وجل، لأنه لم يفرد تلك العبادات ولم يخلص تلك العبادات لله عز وجل، بل أشرك معه غيره، بل أشرك معه غيره سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام على هذا، وشاهدنا من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر مسألة. ما هي هذه المسألة؟ تنتبه لها، وهي مسألة مرت معنا. هذه المسألة هي أن يعرف الإنسان ما هي العبادة، أن يعرف الإنسان ما هي العبادة. فإذا علم الإنسان معنى العبادة وما هي هذه العبادة، بعد ذلك وجب عليه أن يخلص لله عز وجل في هذه العبادة، وأنه لا يجوز له أن يصرف هذه العبادة لأحد غير الله عز وجل، لأحد غير الله عز وجل، لأنها حق لله عز وجل. وأن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. لذا يجب على طالب العلم أن يعلم هذا الأمر، وهو أن يعلم أن هذا الأمر أولا عبادة، واضح هذا الأمر، حتى يحكم على العمل بأنه شرك أو ليس بشرك، عليه أن يعلم هل هذا العمل الذي عمله ذاك الشخص هل هو عبادة أم لا. والنظر في العبادة قلنا من حيث الفعل، من حيث الفعل العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول أو كل عمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه فهو ماذا؟ فهو عبادة، فهو عبادة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن معرفة، أن طريق معرفة العبادة، أن لمعرفة العبادة طريقين، أن لمعرفة الشيء كونه عبادة طريقين. الطريق الأولى أن يصرح بأن تلك العبادة، بأن ذلك العمل عبادة، بأن يصرح بأن ذلك العمل عبادة، كما في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي. فسمى الدعاء ماذا؟ سمى الدعاء عبادة. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن ايش؟ عن عبادتي. فدل على ان الدعاء ماذا؟ عبادة، وهذا كما ذكرنا أن يأتي النص بأن ذلك العمل عبادة، بأن ذلك العمل عبادة. الأمر الثاني هو ما سمعتموه وما ذكرناه في التعريف، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل أمر أمر به الله عز وجل، سواء كان أمر فعل أو أمر كف ونهي، ففعله ففعل المأمور عبادة، وترك المحظور عبادة. مثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هنا أمر أو ليس بأمر؟ أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، والصلاة يحبها الله عز وجل ويرضاها أم لا؟ الجواب ماذا؟ نعم يحبها ويرضاها، فهي عبادة. تفضل. وأيضا في النهي الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا مثلا، فمن ترك الزنا لأجل الله عز وجل خوفا من عقابه، فهذا الترك يكون ماذا؟ يكون عبادة. هذا الترك يكون ماذا؟ يكون عبادة. لماذا؟ لأن هذا الترك يحبه الله ويرضى أم لا؟ ها يا جماعة، ترك الفواحش يحبها الله عز وجل أم لا؟ يحبها الله عز وجل، كما أن فعل الطاعات يحبها الله عز وجل. فكل محبوب لله عز وجل فهو داخل في ماذا؟ في مسمى العبادة، فهو داخل في مسمى العبادة. فطريق العبادة كما سمعتم على طريقين، أولها أن يصرح بأنها عبادة، والثاني أن تكون على حسب الحد السابق، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، إذا علم الطالب هذا الأمر انتقل إلى أمر آخر، وهو هذه العبادة، هذه العبادة هي حق لله عز وجل. فإذا كانت حقا، فإذا كانت هذه العبادة حقا لله عز وجل، فوجب أن تكون ماذا؟ أن تكون خالصة لله عز وجل، أن تكون خالصة لله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد ماذا؟ فقد أشرك، فقد أشرك بالله عز وجل، فقد أشرك بالله. ومن أشرك فهو وقع في الذنب العظيم وفي الكفر الكبير. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، وقفنا ها هنا فندخل في درس اليوم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طيب، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، فيه علتان. الأولى عن عنت الوليد بن مسلم، عن عنت الوليد بن مسلم فإنه ثقة مدلس. الثانية فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ. لكن صح من حديث النعمان ابن بشير، لكن صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بلفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. طيب، قوله رحمه الله تعالى في الحديث الدعاء مخ العبادة، المخ كما قال العلماء معناه الخالص، خالص العبادة، فمخ الشيء خالصه. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. والحديث كما ذكرنا الحديث الصحيح هو ما سمعتم في قوله الدعاء هو العبادة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الأسلوب أي قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بذكر ضمير الفصل وهو هو، ثم قوله العبادة، قالوا فيه دليل على أن العبادة محصورة في الدعاء، لأن هذا الأسلوب يفيد الحصر، لأن هذا الأسلوب يفيد الحصر. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من أهل العلم قال: إن هذا الحديث على ظاهرة من أن الدعاء هو العبادة، أي أن العبادة كلها داخلة في مسمى الدعاء. وهذا ظاهر إذا علمنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة. ودعاء عبادة فيدخل أو فتدخل جميع العبادات في هذا المعنى، تدخل جميع العبادات في هذا المعنى. فالإنسان إذا صلى لله عز وجل فهو ماذا؟ فهو عابد لله عز وجل، وهو داع لله عز وجل، دعاء عبادة. وكذلك يستلزم منه كما ذكرنا مرارا دعاء المسألة. الإنسان إذا تزكى، إذا زكى عماله، إذا حج، إذا صام، هو عابد لله عز وجل، فهو داخل في ماذا؟ في دعاء العبادة. واضح هذا الأمر؟ وهكذا بقية العبادات، وهكذا بقية العبادات، فجميع العبادات داخلة في مسمى الدعاء، فجميع العبادات داخلة في مسمى الدعاء، لأن العبد إما أن يدعو لجلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو دعاء ماذا؟ المسألة والعبادة. عند من؟ نعيد: دعاء أو طلب الإنسان لدفع ضر أو جلب نفع، هذا دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة، وطلب الإنسان ربه عز وجل خوفا وطمعا، دعاء عبادة أو مسألة؟ دعاء ماذا؟ عبادة. إذن الإنسان دائر بين هذين الأمرين، بين أن يدعو دعاء مسألة وبين أن يدعو دعاء عبادة. فعلى هذا الدعاء هو العبادة على ظاهره، الدعاء هو العبادة على ظاهره، أي أن العبادة محصورة في ماذا؟ في الدعاء، والدعاء في قسمين. وبعض أهل العلم قالوا إن المراد دعاء هو العبادة، هذا من باب أن الدعاء هو الجانب الأعظم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، فهو الركن الأعظم. فيكون على هذا الدعاء ليس على ظاهره وحقيقته. واضح؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ فيكون معنى أصل العبادة، أصل العبادة وركن العبادة الأعظم الدعاء. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، والعبادة أو الدعاء كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو الطلب من الله عز وجل، والتذلل والخضوع لله عز وجل، الطلب والتذلل والخضوع لله رب العالمين. والدعاء كما سمعتم من أعظم القرب، من أعظم القرب، ومن أعظم العبادات التي يجب أن تكون لله عز وجل، التي يجب أن تكون لله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يدعو إنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن من صرف الدعاء لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. من دعا إنسانا أو طلب من إنسان شيئا لا يستطيع عليه إلا الله، كأن يدعو إنسان أو يدعو ميت في قبره، أو ملكا مقربا أو رسولا أو نبيا مرسلا يدعوه بأن يرزقه المال أو يرزقه الولد أو يرزقه التقوى أو المغفرة أو ما شابه ذلك. هذا الدعاء دعاء ماذا؟ هذا شرك. هذا من ماذا؟ من الشرك، لأنه صرف العبادة لمن؟ لغير الله عز وجل، دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. واضح أم لا؟ أما الدعاء الذي هو بمعنى النداء، الدعاء الذي هو بمعنى النداء الذي يستخدمه الناس، فهذا جائز. كان يقول إنسان يا زيد يا عمر يا فلان، هذا جائز بين الناس. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولكن المراد بالدعاء الذي لا يجوز صرفه هو دعاء العبادة أو دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فما كان كذلك، أي الدعاء إذا كان دعاء عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، بل يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. ومن صرفه لغير الله ولو كان نبيا مرسلا، فسأل نبينا مثلا، ذهب إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال يا رسول الله أسألك يا رسول الله أن تكشف عني الكرب وأن ترزقني الحوائج، ترزقني مثلا الزوجة الصالحة والولد الصالح، ترزقني الدار الكبير وما شابه ذلك. هذا ما حكمه؟ هذا يكون شركا. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا يكون من الشرك، هذا من الشرك. أما إذا ذهب في أي مكان فدعا ربه عز وجل، هذا من ماذا؟ هذا من التوحيد. يا رب اكشف عني الكروبات وارزقني خيرات والبر والتقوى وما شابه ذلك، هذا من الطاعات، بل هو من أعظم العبادات. وكذا من ذهب مثلا إلى قبر النبي أو قبر أحد الأولياء الذين يسمونهم بأنهم ماذا؟ أولياء، فكذلك سأله أن يرزقه الولد أو المال أو ما شابه ذلك، أو أن يغفر له الذنوب أو ما شابه ذلك، هذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ هذا يكون من الشرك. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. طيب رجل آخر ذهب إلى قبر، إلى قبر من هذه القبور، فسأل الله عز وجل عند ذلك القبر، ذهب عند القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فذهب عند ذلك القبر وقال يا رب أسألك المغفرة وأسألك الرزق الحسن وما شابه ذلك، ما حكم هذا الدعاء؟ كيف؟ أحسن، هذا يسميه العلماء من الدعاء البدعي، دعاء بدعي. فهو دعا الله عز وجل ولكنه حدد موقعا وشرف موقعا ليس، لا يكون أو لا يجوز له أن يتخذ هذا الموقع ويعتقد فيه أنه له تأثير في ذلك الدعاء. وهو كذلك ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك. وما كان ذريعة إلى الشرك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يأخذ حكمه، فيكون من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر يكون من باب البدع، وكذلك من باب الشرك الأصغر لأنه مفضي إلى الشرك الأكبر. اليوم يدعو عند القبر وغدا يراه من يراه من الجهلة فيدعو ذلك القبر، فيظن أن ذلك القبر أو أن ذلك الرجل دعا صاحب القبر ولم يدعو الرب سبحانه وتعالى عند ذلك القبر. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا عندنا ثلاث حالات. أولا يدعو الإنسان ربه عز وجل في أي مكان وفي كل مكان، هذا عبادة. الثاني أن يدعو مخلوقا ولو كان من المشرفين من المكرمين، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو من دونهم، في ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبه ويكون مرتدا بسببه. صورة ثالثة أن يدعو الداعي ربه عز وجل في بقعة من البقاع، يعتقد فيها أنها أجلب للبركة وأنفع للدعاء وما شابه ذلك، هذا كما سمعتم يكون من باب الدعاء المبتدع، ويكون كذلك من باب الشرك الأصغر لأنه، وقد يكون كذلك من باب الشرك الأصغر لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه نظر واعتقد وجعل ما ليس سببا سببا، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، فاعتقد أن هذه البقعة وأن هذا المكان سببا لماذا؟ لإجابة الدعاء، لإجابة الدعاء. والقاعدة سيأتي معنا ولا بأس أن تؤخذ، أن جعل ما ليس سببا سببا هذا من الشرك الأصغر. اكتبوا هذا ولعلها تكرر معنا، جعل ما ليس سببا سببا هذا من باب الشرك الأصغر. ومن هذه الصورة أن يعتقد أن الدعاء يكون مستجابا أو أرجى للاستجابة إذا دعا عند ذلك القبر، إذا دعا عند ذلك القبر أو في تلك البقعة أو ما شابه ذلك. جعل ما ليس سببا سببا من الشرك الأصغر. واضح هذا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، انتقل إلى الخوف، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف وأصل الخوف عبارة وأصل الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال أو في المستقبل، في المستقبل كأنه أحسن، عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. وعرفه بعضهم بقوله، وهذا الأخير تعريف ابن القيم، هو مطالعة الوعيد، هو مطالعة الوعيد. سجلوا هذا ولا؟ هو مطالعة الوعيد، وما أعد الله، وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة. هو مطالعة الوعيد وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة، والمخلوق على الخالق، والهوى على الهدى، والغي على الرشاد. انظر مدارج السالكين، انظر مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 300. سجلوا هذا، سجلوا هذا مرجع مدارج السالكين لابن القيم، كتاب مدارج السالكين لابن القيم المجلد الثالث صفحة 300. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم كذلك العلامة ابن القيم أن الخوف ينشأ، أن الخوف من الله ينشأ بثلاثة أمور. أي كيف يكون إنسان، كيف يخاف إنسان من الله عز وجل، وكيف ينشأ الخوف من الله عز وجل؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف من الله ينشأ بماذا؟ بثلاثة أمور. أحدها معرفته بالجناية، أي أن يعرف الإنسان ما هذه الجناية الذي جناها على نفسه وما جناها في حق الله عز وجل. قلنا أحدها معرفته بالجناية وقبحها، معرفته بالجناية وقبحها. الثاني تصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. وقوله رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل يقول: إن كنتم مؤمنين، فهذا شرط في الإيمان، وقد يراد به أصل الإيمان وقد يراد به كماله بحسب الخوف الذي يقع من ذلك العبد فقد يكون الخوف منافيا للإيمان من أصله، فيكون الخوف حينها شركا بالله عز وجل، ولا يكون ذلك الخائف من غير الله عز وجل مؤمنا. وقد يكون الخوف معصية فينقص من إيمانه فلا يكون مؤمنا إيمانا كاملا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الخوف أربعة أقسام، الأول خوف السر، يعبرون عنه بالسر، وهو أن يخاف العبد، من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر. وهذا يعني حال القبوريين، تجده يخاف مثلا أن يطلع الميت في قبره على فعلة يفعلها، فيعتقد في ذلك الميت أنه له تأثير يعلم به الغيب، بل ويعلم ما في الضمائر، وأنه قد يوقع به الضر والأذى إذا علم فيه ما يخالف اعتقاده وإجلاله لذلك الميت ونحوه. فهذا من ماذا؟ فهذا من خوف السر، أو كان يعتقد كما يفعل هؤلاء القبوريين في أوليائهم وأقطابهم أنهم يعلمون ما في الضمائر، وأنهم لو أكنوا شيئا في أنفسهم، هذا في بلد وذاك في بلد آخر، أو هذا في بيته والولي في بيته، يعتقد أن ذلك الولي يعلم ما في ضميره، وأنه ربما يوقع به الضرر بقدرته ومشيئته لا بقدرة الله عز وجل ومشيئته، فهذا من الخوف الشركي، لأنه اعتقد في غير الله عز وجل أولا أنه يعلم الغيب ويعلم ما في الضمائر، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر بذاته بغير مشيئة الله، وهذا أيضا من الشرك، وهو كذلك من شرك الربوبية، الأول من شرك الربوبية والثاني من شرك الربوبية. والثالث أنه وقع منه ماذا؟ خوف العبادة، لهذا المخوف منه، وهذا كذلك من الشرك، وهو من الشرك الأكبر. الثاني من أنواع الخوف أن يترك ما يجب عليه مخافة شخص لا يعتقد فيه النفع ولا الضر بذاته، فهذا يسمى خوف معصية. يعني على سبيل المثال، رجل يشتغل مثلا في شركة أو في عمل أو ما شابه ذلك، فيريد أن يصلي فيقول له أحد المسؤول لا تصلي، فهذا ترك الصلاة في جماعة خوفا من أن يحصل من ذلك المدير شيء، فهذا خوف معصية. الثالث خوف عبادة، وهو الخوف من الله عز وجل المتقدم تعريفه، وهو مطالعة الوعيد وما عد الله من آثر الدنيا إلى آخر كلامه. آخر كلام. الرابع الخوف الطبيعي. الرابع الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الحية ونحوها، وهذا ليس من العبادة ولا يكون مشركا ولا معاصيا من خاف منها، لأنه خوف ماذا؟ خوف طبيعي، أي شيء طبيعي يجده الإنسان إذا وجد مثل الحية أو مثل السبع الأسد أو ما شابه ذلك يخاف طبيعة، وهذا ليس من الخوف المذموم لأنه طبيعي، إلا إن جره إلى أمر أعظم من هذا فبحسبه. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.